أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكرنا أن الشيخ رحمه الله تعالى قسم البحث ثلاثة أقسام، لأن القبول تارة يكون بمثلي قبلت، وتارة يكون بطريق الأمر مثل بعني، وتارة يكون بمثلي اشتريت وملكت وأمثالهما. وقد منع الشيخ رحمه الله تعالى من تقديم القبول إذا كان بصيغة قبلت وأمثالها، لأن المعتبر في الرضا الذي هو أحد ركني العقد أن يكون رضا مستبطنا لإنشاء نقل المال في الحال على وجه عوضية، وهذا ما لا يتحقق في مثل قبلت إلا بعد صدور الإيجاب قبلها. وهكذا الحال في تقديم القبول بصيغة الأمر على الإيجاب، فإنه غير صحيح ولا كاف في انعقاد العقد، لأن صيغة الأمر حينئذ تكشف عن الرضا بالأمر المستقبل، وتكشف عن الرضا بالمعاملة التي ستقع، ولكنه لا يستبطن إنشاء نقل المال في الحال على وجه العوضية، ولذلك لا يكون كافيا في الحكم بصحة مثل هذا البيع. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن في الاكتفاء بالقبول بصيغة الأمر في القبول بصيغة الأمر خلافا كثيرا بين الأصحاب، واستعرض بعض عباراتهم كالشيخ في المبسوط رحمه الله تعالى وصاحب المسالك، وسيأتي إن شاء الله نقل عباراتهم التي يظهر من بعضها الاكتفاء ويظهر من بعضها عدم الكفاية. وقد يقال أن مقتضى إطلاق كل من جوز تقديم القبول على الإيجاب الاكتفاء بصيغة الأمر في القبول، ولكن الشيخ رحمه الله تعالى يذكر موردين للتفكيك بين القول بجواز تقديم القبول على الإيجاب وبين الاكتفاء بصيغة الأمر في القبول. منهم المحقق رحمه الله تعالى الذي جوز تقديم القبول على الإيجاب ومع ذلك جزم بعدم كفاية صيغة الأمر في القبول، ومنهم العلامة رحمه الله تعالى، وقد ذكر عن بعض كتبه عدم كفاية الاستيجاب والإيجاب بمعنى صيغة الأمر في القبول مع القبول، ومع ذلك تردد في جواز تقديم القبول على الإيجاب. فبين المسألتين فرق وانفكاك، فربما نكتفي بتقديم القبول على الإيجاب، ولكن مع ذلك نقول بعدم كفاية القبول بصيغة الأمر. فالاستفادة كفاية صيغة الأمر في القبول من إطلاق تجويز تقديم القبول على الإيجاب ليس في محله، لأن هاتين المسألتين مختلفتان دليلا وموردا. هذا طبعا بالنسبة إلى المشهور، لكن الشيخ رحمه الله تعالى يقول إن قلنا بأن مقتضى إطلاق أدلة أوفوا بالعقود وأحل الله البيع وأمثال هذه الآيات والأدلة العامة والمطلقة لزوم كل عقد إلا ما خرج بالإجماع، فينبغي أن يقال بكفاية القبول المقدم على الإيجاب بصيغة الأمر، وذلك لعدم ثبوت إجماع في المقام يمنع من الاستناد إلى هذا الإطلاق. ويستشهد الشيخ رحمه الله تعالى على عدم الإجماع بكلمات الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية، الذي يظهر منه جواز تقديم القبول على الإيجاب وكفاية القبول بصيغة الأمر على ما ورد في بعض عباراته.
شيخ، نحن نقول لا يمكن التمسك بإطلاق ما دل على أن القبول مطلقا يجوز تقديمه على الإيجاب، لا يمكن أن نستند إلى هذا الإطلاق في تجويز تقديم القبول بلفظ الأمر بصيغة الأمر، من جهة أن المطلوب في القبول قبول خاص للرضا كيفما اتفق. هذا المقصود من هالكلام، يعني الرضا الذي يدل عليه صيغة الأمر لا يدل على إنشاء معاوضة في الحال، بل يدل على الرضا بأمر مستقبلي.
نعم.
وبالتالي لا يدخل في تلك الإطلاقات، لأن تلك الإطلاقات دلت على قبول خاص.
لا، الإطلاقات غير مقيدة بكون القبول قبولا خاصا بالمعنى الذي ذكرناه في صيغة قبلته. وإن كان الشيخ رحمه الله تعالى سوى في أول المسألة بين قبلت وبين صيغة الأمر، لكنه في نهاية بحث مسألة الأمر ذكر أن مقتضى العمومات الحكم بالصحة، لأنه سيأتي منه في آخر مبحث صيغة اشتريت وملكت أن المعتبر في العقد مطلق الرضا المبرز، سواء كان بنحو خاص أو بنحو مطلق، يعني لا نعتبر في القبول الذي هو أحد ركني العقد التمليك في الحال أو إنشاء النقل في الحال على وجه العوضية كما ذكرنا في قبلته. فيكون سبب عدم كفاية قبلته خصوصية المادة كما نبهنا على ذلك في الدرس السابق، وإلا مقتضى العمومات هو ما ذكر رحمه الله.
لكن بالنسبة للإتيان بالقبول بنحو الأمر، بنحو هيئة الأمر، ليش ما يمكن التمسك بإطلاق ما دل على جواز تقديم القبول؟
ما عندنا
إجماع يدل على،
لا، الإجماع ذا قام على عدم جواز التقديم، هذا الإجماع المدعى أنه قد يدعى الإجماع على لزوم تأخير القبول عن الإيجاب. ما عندنا دليل يقول بأن القبول يجوز تقديمه حتى نتمسك بإطلاقه. عندنا العمومات إن صدق معنى العقد، والظاهر أنه صادق إذا قال بعني فقال بعتك. هذا بالنسبة إلى صيغة الأمر. بقي الكلام في القسم الثالث من صيغ القبول، وهو ما كان بلفظ اشتريت أو ابتعت أو تملكت أو ملكت هذا بكذا. وقد حكم الشيخ رحمه الله تعالى ابتداء بجواز تقديم القبول بهذه الصيغة على الإيجاب، واستند في ذلك إلى صدق معنى العقد وإطلاق الأدلة بدون مانع يمنع من العمل بتلك الإطلاقات. يقول الشيخ رحمه الله تعالى أن القبول بهذه الصيغة في الواقع يرجع إلى إنشاء تمليك العين أو تمليك الثمن على وجه العوضية. إذا قال اشتريت فهذا يدل على إخراج المال الثمن من ملكي وإدخاله في ملكك، كما أن نقله الإيجابي كان يقتضي إخراج العين المبيعة من ملكه وإدخالها في ملكي، فكل منهما يدل على الإدخال والإخراج معان، غير أن دلالة النقل على الإخراج مطابقية، ودلالة النقل على الإدخال بالنسبة إلى الثمن التزامية، وفي الاشتراء بالعكس، إدخال العين المبيع الثمن من ملك البائع إلى ملكي بالمطابقة، وإخراج العين المبيعة من ملكه إلى ملكي بالمطابقة، وإخراج الثمن من ملكي إلى ملكه بالالتزام. فالإدخال والإخراج كل منهما مستفاد من صيغتي القبول والإيجاب، لكنهما يختلفان ويتعاكسان مطابقة والتزاما. فالأول يدل على إخراج البيع العين المبيعة وإدخالها في ملك المشتري بالمطابقة، وإدخال الثمن وإخراج الثمن من ملك المشتري إلى ملك البائع بالالتزام، والثمن بالعكس، عفوا الشراء يدل على إدخال وتقبل وتلقي العين المبيعة، وإخراج الثمن من ملكه وإدخال الثمن في ملك البائع بالالتزام. وهذا المقدار من الاختلاف لا يمنع من صدق التعاقد، بل التعاقد متحقق. وربما يقال بأن هذا المعنى في صورة تقديمه لا يكون مطاوعيا، والشيخ رحمه الله تعالى يسلم بذلك، يقول نعم هو لا يكون مطاوعيا إن أريد بالمطاوعة وقوع الفعل تبعا لفعل آخر. فقوله اشتريت هو إنشاء نقل على حد كون الإيجاب إنشاء لنقل، كما أن الموجب بإنشائه يدخل ويخرج، يخرج الثمن من ملكه ويدخله في ملك المشتري، ويخرج يخرج الثمن من ملكه ويدخله في ملك المشتري، ويدخل العين المبيعة في ملكه ويخرجها من ملك المشتري. كذلك المشتري بقبوله ينشئ، بقبوله بنحو اشتريته ينشئ النقل، فيدخل العين المبيعة في ملكه بإخراجها من ملك البائع، ويدخل الثمن في ملك البائع بإخراجه من ملك المشتري. فكل منهما نقل وانتقال. لكن خصوصية الشراء أنه لو وقع عقيب الإيجاب كما هو الغالب انتزع منه معنى المطاوعة، فمعنى المطاوعة ينتزع من وقوع الصيغة، صيغة اشتريته بعد الإيجاب، لأنها في نفسها تدل على القبول والمطاوعة بهذا المعنى، ولا يضر في صحة البيع وتحقق عنوانه عدم تحقق أو عدم تعلق الإنشاء بمفهوم القبول. لا يعتبر في البيع إنشاء مفهوم القبول، الذي يعتبر في البيع النقل والانتقال، التبديل والتمليك والتملك. وقولك أن الإجماع قام على ذلك، هذا ليس بأمر مسلم، إذ لم يقم إجماع على أن القبول بمعناه ومفهومه اعتبر في المعاملة، حتى يقال أن إنشاء الشراء بصيغة اشتريت مع في على تقدير تقديمها على صيغة الإيجاب تكون خالية من معنى القبول، ولا إجماع هنا يمنع من هذا التقديم. فالأولى أن نتمسك بإطلاقات الأدلة. الشيخ رحمه الله تعالى يقول بالنسبة إلى الإجماع أن المسلم من اعتبار القبول هو اعتبار الرضا بالمعنى العام إذا أبرز، أما أن يكون القبول المنشأ الذي اعتبر ركنا في العقد إنشاء نقل وانتقال على وجه التبعية والمطاوعة، فهذا لا دليل على دخالته في العقد. لذلك يحكم رحمه الله تعالى بجواز تقديم القبول على الإيجاب بهذه الصيغة، بل يستند إلى بعض عبارات أصحابنا من قبل الشيخ وأضرابه في تأييد كلامه هذا، هذا ما يأتي في التطبيق إن شاء الله. أين وصلنا في التطبيق؟
هنا يتضح فساد ما حكي
عنه. قال ومن هنا يتضح، أي مما ذكرناه سابقا من أن القبول المنشأ بصيغة قبلته يعتبر فيه إنشاء نقل المال في الحال على وجه العوضية، يتضح فساد ما حكي عن بعض المحققين حيث ذكر وجها لجواز التقديم في رد الدليل المذكور، وهو كون القبول فرع الإيجاب وتابعا له. ما الذي حكي؟ وهو أن تبعية القبول للإيجاب ليست تبعية اللفظي لللفظ ولا القصدي للقصد حتى يمتنع تقديمه. المقصود بتبعية اللفظ لللفظ أو القصد للقصد أن التبعية في القبول بالنسبة إلى الإيجاب ليست تبعية تصورية حتى يقال أنها لا تتصور إلا مع سبق لفظ الإيجاب، وكذلك بالنسبة إلى القصد فلا يعتبر التبعية بمعنى أنه لا يتصور وجود القبول إلا مع تحقق قصد الإنشاء الإيجابي حتى يمتنع تقديمه، وإنما هو على سبيل الفرض والتنزيل بأن يجعل القابل نفسه متناولا لما يلقى إليه من الموجب، والموجب مناولا كما يقول السائل في مقام الإنشاء أنا راض بما تعطيني. هذا هو أنشأ المطاوعة مع أنه ينتظر الإعطاء. وقابل لما تمنحني فهو متناول، قدم إنشاءه أو أخر. فعلى هذا يصح تقديم القبول ولو بلفظ قبلت ورضيت إن لم يقم إجماع على خلافه. انتهى. ووجه الفساد ما عرفت سابقا من أن الرضا بما يصدر من الموجب في المستقبل من نقل ماله بإزاء مال صاحبه ليس فيه إنشاء نقل من القابل في الحال، بل هو رضا منه بالانتقال في الاستقبال. وليس المراد أن أصل الرضا بشيء تابع لتحققه في الخارج أو لا،
أو
شنو؟
أو لأصل الرضا به،
أو لأصل الرضا به. شنو يعني أن العبارة عندي مهمة؟ أنت عندكم شنو اقتراح وشيخ؟
وليس المراد أن أصل الرضا بشيء تابع لتحقق به في الخارج أو لأصل الرضا به، فيحتاج إلى توضيحه بما ذكر
لا، العبارة الصحيحة وليس المراد أن أصل الرضا بشيء تابع لتحققه في الخارج أولا قبل الرضا به، حتى يحتاج إلى توضيحه بما ذكره من المثال، بل المراد الرضا الذي يعد ركنا في العقد، يعني رضا خاص. شلون لأصل الرضا؟
يعني يقول ليس المطلوب هو أصل الرضا، الرضا كيفما اتفق ولو كان رضا بأمر مستقبلي، بل الرضا المطلوب في العقد والذي يعد ركنا في العقد هو الرضا الذي يتمثل فيه إنشاء التمليك في الحال على وجه المعارض.
هذا واضح، المعنى صحيح، لكن الكلام في العبارة كيف سأدي هذا المعنى؟ يعني شنو معنى لأصل الرضا؟ هذا معنى لا،
يعني ليس المطلوب الرضا كيفما اتفق، ليس المطلوب معنى الرضا، بل الرضا
لا الخاص. المعنى اللي انت ذكره صحيح الكلام، المعنى ذا اللي انت ذكره صحيح، بس الكلام في العبارة. وليس المراد أن أصل الرضا بشيء، يعني ليس الإشكال هو أن الرضا يتبع الشيء الخارجي متعلق الرضا حتى يقال أنه لم يتحقق ذلك الشيء لا يتعقل تعلق الرضا به، زين؟ ولا المراد أن أصل الرضا متحقق، أن الشيء متحقق أولا قبل الرضا به، يعني إذا قبل الرضا به يكاد يكون تكرارا لما يفهم من إناطة أصل الرضا بتحقق الشيء في الخارج. لأن ذاك المستشكل حمل كلامهم في قولهم القبول فرع الإيجاب على أن الرضا لا يتوقف على وجود المرضي به خارجا، بل يتوقف على فرضه. الشيخ قال ليس الإشكال عندهم أنه لا يمكن تعقل القبول قبل الإيجاب، لأن القبول يتعلق بالإيجاب، فلا بد من وجود الإيجاب خارجا حتى تقول نفرض الإيجاب. الشيخ يقول أنه المقصود دخالة رضا خاص والذي يستبطن النقل في الحال للقول بتحقق معنى العقد، معنى عقد البيع مثلا. خب نقرأ العبارة حتى يعني نطبق على المعنى عليها. يقول ثم قال وليس المراد أن ليس مراد من قال أن القبول فرع الإيجاب أن أصل الرضا بشيء تابع لتحققه في الخارج أولا، بس إذا وقفنا هنا الحين معنى واضح قبل الرضا به، هذا المقيد توضيحي، لأن هذا أصلا هو معنى قولهم أصل الرضا تابع. ويقول لا نحتاج إلى أن يتحقق متعلق الرضا قبل الرضا حتى يكون الرضا متعلقا به، فالعبارة شوي فيها ركاكة من جهة قوله قبل الرضا به، حتى يحتاج إلى توضيحه بما ذكره من المثال، بل المراد الرضا الذي يعد قبولا وركنا في العقد. ومما ذكرنا يظهر الوجه في المنع من تقدم القبول بلفظ الأمر، كما لو قال بعني هذا بدرهم فقال بعتك، لأن غاية الأمر دلالة طلب المعاوضة على الرضا بها، يعني غاية ما يستفاد من صيغة الأمر دلالتها على الطلب الكاشف عن الرضا بالمطلوب بس، ولكن هذا لا يكفي لتحقق البيع، لأنه يعتبر في البيع رضا من نوع خاص، رضا بنحو خاص. وهذا طبعا هذا هو الذي أوردناه في الجلسة الماضية من أن الحكم بتحقق البيع مع تقديم القبول بصيغة اشتريت مع عدم تضمنها لمفهوم القبول ومفهومها، والرضا الخاص الذي حكم هنا بكونه علة لزوم التأخير دليل على أن هذا النحو الخاص ليس بركن مقوم للعقد. فلماذا نقول بأنه يوجب تأخير معنى القبول، تأخير صيغة قبلته، ولا يوجب تأخير صيغة اشتريته؟ وإن كانت صيغة اشتريته كافية من جهة دلالتها على أصل الرضا، فصيغة قبلته أيضا كاشفة عن أصل الرضا. كلام الشيخ لا يخلو من إشكاله، لكن لم يتحقق بمجرد الرضا بالمعاوضة المستقلة من المستقبلة نقل في الحال للدرهم إلى البائع كما لا يخفى.
ومع عدم شيخنا مع عدم تحقق النقل في الحال لا يصدق عنوان العقد،
مع عدم إنشاء النقل في صيغة الأمر، نعم كان الشيخ يناقش في هذا المعنى، يعني هو يقول أنه في صيغة الأمر إن لم يكن هناك إنشاء لنقل فلم يتحقق النقل والانتقال من الطرفين،
وبالتالي العقد
لم يتحقق. نعم. وأما ما يظهر من المبسوط من الاتفاق هنا على الصحة به أي بالأمر فموهون بما ستعرف من مصير الأكثر على خلافه. وأما فحوى جوازه في النكاح ففيها بعد الإغماض عن حكم الأصل الذي هو أصالة الفساد، بناء على منع دلالة رواية سهل على كون لفظ الأمر هو القبول. ليش نمنع؟ لاحتمال تحقق القبول بعد إجاب النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين، هذا محتمل لأن الرواية لم تكن بصدد بيان ما يعتبر في صيغة العقد، بل بصدد نقل واقع خارجية، والواقع الخارجية كان غرض الناقل بالنسبة لها النقل نتيجتها ومجملها لا نقل خصوصياتها التي ترجع إلى بيان الحكم الشرعي. فقال هذا للرسول صلى الله عليه وآله زوجني، قال ذاك الرسول له زوجتكها، وسكتت الرواية لم تقل لنا شيء، لكن يحتمل أن يكون هناك قبول قد تعقب إجاب النبي صلى الله عليه وآله لم ينقل لنا لعدم تعلق الغرض به. هذا الاحتمال طبعا خلاف الظاهر، لكن الشيخ كأنه يعول عليه في منع دلالة هذه الرواية على الاكتفاء بصيغة الأمر في القبول. قال ويؤيد ذلك، يريد أن يقيم قرينة على احتمال على تقوي هذا الاحتمال، أنه لو لم يكن هناك قبول تعقب الإيجاب للزم الفصل الطويل بين الإيجاب والقبول. وهذا الإشكال يعني التأييد ضعيف، لأنه إن تمت دلالة الرواية حتى مع الإيجاب الفصل الطويل ينبغي الحكم بترتب الأثر، بل نرفع اليد عن شرطية الموالاة ببركة هذه الرواية. ويؤيده أنه لولا تقدير القبول المتعقب بعد الإجاب لازم الفصل الطويل بين الإجاب والقبول.
المقصود في العبارة ويؤيده أنه لولا يلزم الفصل الطويل،
يعني هو قال ويؤيد، شنو يؤيد؟ يؤيد احتمال تحقق القبول بعد الإجاب.
نعم.
أنه لولا تحقق القبول بعد الإجاب يلزم الفصل الطويل بين الإجاب الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم والقبول الصادر أولا من السائل الطالب زوجنيها. يعني طبعا الإشكال فيها أولا أنه من أين حكمنا بتحقق الفصل الطويل؟
هذا السؤال.
هذا إيه، ما في قرينة من الرواية على أن هناك فصل طويل. ثانيا لو تحقق الفصل الطويل واستفدنا من الرواية عدم وجود القبول المتحقق لكانت الرواية بنفسها دليلا على عدم مضرية الفصل الطويل. قال وبناء يقول ففيها بعد الإغماض بكذا فيها منع الفحوى. الفحوى فحوى دلالة ما ورد في باب النكاح ممنوعة فيها منع الفحوى.
ليش شيخنا تمنع الفحوى مع أنه هناك نوع من المدافقة مزيد من المدافقة لرعاية الاحتياط في مسائل النكاح أو في عقد النكاح؟
نعم.
إذا كان الأولوية للاحتياط في النكاح يفترض أنه يتحقق القبول بصيغة الأمر في غيره.
هذا مبني على ما يظهر من كلماتهم أن الأمر بخصوصه لا ينعقد القبول به، يعني هذا على ما يستظهر من بعض كلماتهم. فإذا كانوا مطبقين مثلا على أن الأمر لا يقع به عقد ومع ذلك اكتفى به النبي في باب النكاح الذي يدافقون فيه، فبالتالي هناك حكمة خاصة مخصوصة بذلك الباب لا يمكن أن نسريها إلى غيره من الأبواب. قال وقصور دلالة رواية أبان من حيث اشتمالها على كفاية قول المرأة نعم في الإيجاب. الرواية التي وردت أن أبان يسأل عن صيغة المتعة فيقول أتزوجك وتقول المرأة نعم ونعم من المرأة الصادرة تكون إيجابا، مع اتفاقهم على أن نعم ليست إيجابا كافيا، هذا دليل على أن هذه الرواية فيها جهة ضعف تمنعنا من الاعتماد عليها والإفتاء بها.
يعني
ما يمكن العمل بها، مو ضعف من جهة المتن، فيها ما يمنع من العمل بما تضمنته. هي تضمنت الاكتفاء بقول نعم، وهم يقولون نعم ليست إجابة.
ما يمكن التفكيك.
تفكيك مفخرة في الحجية.
تفكيك شنو؟
في الحجية يعني أنه هذا لا نقبله، فيها ما لا يمكن الالتزام به، هذا غاية الإشكال.
لا بعد ما يمكن إذا لم نكتفي بنعم في مقام إنشاء الإيجاب فلا يمكن أن نقول بكفاية بجواز العمل بها من ناحية دلالة على جواز تقديم أتزوجك.
لا مركز الإشكال أنه كلامنا في نعم، أما لو جاءت
نعم أخرى. لكن لما كانت نعم يعني لما كان الإنشاء معتبرا في تحقق معنى القيد فدلالة الرواية على تقديم هذه الصيغة مربوطة بكفاية نعم، هي أنها لا تدل إلا على معنى واحد هو كفاية هذه الصيغة في تحقق معنى عقد النكاح. فإذا استشكلنا في تحقق عقد النكاح في نعم فنحن لا نستطيع أن نحكم بجواز الاعتماد على هذه الرواية في إثبات جواز تقديم القبول. لما؟ لأنها إنما حكمت بتقديم القبول في صورة اقترانها بنعم، يعني هي تدل على تحقق القبول بهذه الصيغة ونحن لا نقبل هذه الصيغة لعدم كفاية هذا الجزء منها. قال ثم اعلم ان في صحة تقديم القبول بلفظ الامر اختلافا كثيرا بين كلمات الاصحاب. فقال في المبسوط، ليس المقصود طبعا بالاختلاف الكثير كثرة الاقوال، بل المقصود بالاختلاف الكثير كثرة الكلمات المختلفة وكثرة الاختلاف من جاء من بعض الفقهاء. فقال في المبسوط ان قال بعنيها بألف فقال بعتك صح، هذا يدل على جواز تقديم القبول ويدل على انعقاده بلفظ الأمر. والأقوى عندي أنه لا يصح حتى يقول المشتري بعد ذلك اشتريت، واختار ذلك في الخلاف وصرح به في الغنية فقال واعتبرنا حصول الإيجاب من البائع والقبول من المشتري حذرا من القول عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري، وهو أن يقول بعنيه بألف فيقول بعتك، فإنه لا ينعقد حتى يقول المشتري بعد ذلك اشتريت أو قبلت، وصرح به أيضا في السرائر والوسيلة. وعن جامع المقاصد أن ظاهرهم أن هذا الحكم اتفاقي، وحكي الإجماع عن ظاهر الغنية أيضا أو صريحها. وعن المسالك المشهور، يعني أنه المشهور
المشهور هو المنع، المنع عن تقديم القبول.
نعم نعم نعم. بل قيل أن هذا الحكم ظاهر كل من اشترط الإيجاب والقبول، إذ المنساق من الإيجاب والقبول التقديم في الإيجاب والتأخير في القبول. ومع التأخير في القبول بعد لا معنى لأن يقع به لفظ بعني، لا معنى بعني، إنما يتصور في صورة التقديم. ومع ذلك كله فقد صرح الشيخ، هذا كله حكايات المانع، فقد صرح الشيخ في المبسوط في باب النكاح بجواز التقديم بلفظ الأمر بالبيع. في باب النكاح كان الشيخ في مقام بيان صيغة النكاح، واستطرد بالمناسبة لصيغة البيع بعد، فحكم هناك بأن البيع بصيغة الأمر والقبول بصيغة الأمر جائز. قال ونسبته إلينا مشعر بقرينة السياق إلى عدم الخلاف فيه بيننا. فقال مقول قول الشيخ إذا تعاقدا فإن تقدم الإيجاب على القبول فقال زوجتك، فقالت المفروض يعني فقال أو الوكيل زوجتك، فقال قبلت التزويج صح، وكذا إذا تقدم الإيجاب على القبول في البيع صح بلا خلاف، هذا هو القدر المتيقن. وأما إن تأخر الإيجاب وسبق القبول، فإن كان في النكاح فقال الزوج زوجنيها فقال زوجتكها صح، وإن لم يعد الزوج القبول بلا خلاف بخبر الساعدي قال الرجل زوجنيها يا رسول الله فقال زوجتكها بما معك من القرآن، هاي اللي يدعي الشيخ أنه لولا تقدير القبول بعد الإيجاب لزم الفصل الطويل، لكن أنه لا دليل منها على الفصل الطويل. تقدم القبول وتأخر الإيجاب، وإن كان هذا في البيع فقال بعنيها فقال بعتكها صح عندنا وعند قوم من المخالفين، وهذا بالضبط ما ينافي ما نسب إلى المشهور وينافي ما قاله صاحب جامع المقاصد من أن هذا الحكم اتفاقي. ظهر كلام الشيخ في باب النكاح أن تقديم القبول بصيغة الأمر على الإيجاب في باب البيع أمر اتفاقي عندنا، وقال قوم منهم من المخالفين لا يصح حتى يسبق الإيجاب. وحكي جواز التقديم بهذا اللفظ عن القاضي في الكامل، القاضي بن البراج في كتاب الكامل، بل يمكن نسبة هذا الحكم إلى كل من جوز تقديم القبول على الإيجاب بقول مطلق. مقتضى إطلاق جواز تقديم القبول على الإيجاب الاكتفاء بصيغة الأمر، لأنه فرد من أفراد القبول، فينبغي أن يقال بكفايته إذا قدم. وتمسك له في النكاح برواية سهل الساعدي المعبر فيها عن القبول بطلب التزويج، إلا هذا استدراك لما ورد في العبارة السابقة بل يمكن نسبة هذا الحكم، يريد أن يناقش أن النسبة من أين تستفاد، كيف ينسب الحكم بجواز التقديم ممن لم يصرح عندما حكم بجواز تقديم القبول بأن القبول ينبغي أن يكون بصيغة الفعل المضارع أو الماضي، كيف ننسب إليه أنه يرى كفاية بصيغة الأمر؟ يعني في الواقع الشيخ بعد أن حكى عبارة بعض الفقهاء أراد أن يناقشهم في هذه العبارة. ما هي هذه العبارة؟ هؤلاء بعض الفقهاء قالوا كل من قال بتقديم القبول على الإيجاب ظاهر إطلاق كلامه كفاية تقديم القبول بصيغة الأمر. الشيخ أراد أن يبين تعدد المسألتين، يقول هنا مسألتان لا مسألة واحدة، الأولى تقديم القبول على الإيجاب، الثانية الاكتفاء في مقام القبول بصيغة الأمر. نعم هناك شيء يوجب أن يكون موضوع المسألة الثانية متحقق في خصوص المسألة الأولى، وهي أن صيغة الأمر لا تتصور إلا مع التقديم، لكن هذا لا يعني أنه كلما حكمنا بالتقديم اكتفينا بصيغة الأمر، لأن التقديم قد يكون بغير صيغة الأمر، وتجويز الأعم لا يستلزم تجويز الأخص. فإذا هنا مسألتان، فإطلاق كلماتهم في تقديم القبول لا يلازم تجويز الاكتفاء بصيغة الأمر بدليل مخالفة المحقق الحلي والعلامة، أحدهما جزم بجواز التقديم
في صيغة الأمر،
لا جزم بجواز تقديم القبول
نعم،
ولم يكتفي بصيغة الأمر، والآخر جزم بعدم كفاية الأمر وتردد في التقديم. فإذا هنا مسألتان يمكن أن نلتزم بإحداهما وننفي الأخرى.
هو شيخ ما يجب أن يعني منهجت المسألة بهذه الطريقة، أنه إذا قلنا يجوز تقديم القبول، بعد يبقى قضية التقديم بتقديم القبول بصيغة بعني، هل هو قبول ولا مو قبول؟
يعني لا، هذا شيخ طبعا صح بس لا بد أن نبين الدليل ومقتضاه ومدى الاستفادة منه. يعني إن كان الكلام على حسب القواعد فما تقوله صحيح، أن هناك تلازم بين تقديم القبول وكفاية صيغة الأمر لأنها فرد من أفراد القبول. أما إذا كان الملحوظ في المسألة الأدلة الخاصة للمسألة، قد يكون هناك إجماع والإجماع يجب التفكيك بين المسألتين، قام اتفاق الفقهاء على جواز التقديم واتفقوا على أنه لا يجوز الأمر، فبالتالي يحصل التفكيك. إلا أن المحقق مع تصريحه في البيع بعدم كفاية الاستجاب والإيجاب صرح بجواز تقديم القبول على الإيجاب.
استجاب
استدعاء، نعم، بعني. وذكر العلامة قد قدس سره الاستجاب والإيجاب وجعله خارجا عن قيد اعتبار الإيجاب والقبول كالمعاطى، وجزم بعدم كفايته استجاب والإيجاب، مع أنه تردد في اعتبار تقديم القبول. وكيف كان؟ فقد عرفت أن الأقوى المنع في البايع، لما عرفت بذهاب المشهور وكلام الشيخ رحمه الله تعالى لا يمكن يعني حمله على ظاهره، لابد من تأويله. بل لو قلنا بكفاية التقديم بلفظ قبلته اللي منعناه يمكن المنع هنا بناء على اعتبار الماضوية فيما دل على القبول. هناك في قبلت جوزنا لأنها بصيغة الماضي، وجوزنا اعتمادا مثلا على اتفاق بعض الفقهاء أو على الشهرة مثلا، أما هنا فصيغة الأمر تفقد هيئة المضي، وحيث أن الإجماع قام على اعتبار المضي في صيغة الإنشاء إيجابا كان أو قبولا، فحتى لو قبلنا بتقديم قبلت على الإيجاب نمنع من تقديم صيغة الأمر على الإيجاب فيما دل على القبول. ثم إن هذا كله كل هذا بناء على المذهب المشهور بين الأصحاب من عدم كفاية مطلق اللفظ في اللزوم ومطلق الصيغة في الملك، وعدم القول بكفاية مطلق الصيغة في الملك، يعني بناء على اعتبار هذين الأمرين الصيغة في الملك واللفظ في اللزوم نقول بأن الأمر لا يجوز تقديمه على مبنى المشهور. أما على ما قويناه سابقا في مسألة المعاطاة من أن البيع العرفي موجب للملك وأن الأصل في الملك اللزوم، فاللازم الحكم باللزوم في كل مورد لم يقم إجماع على عدم اللزوم فيه، وهو ما إذا خلت المعاملة عن الإنشاء باللفظ رأسان، أو كان لفظ المنشأ به المعاملة مما قام الإجماع على عدم إفادتها اللزوم، وأما في غير ذلك فالأصل اللزوم، أي أن الصيغة التي لم ينعقد إجماع على بطلان إنشاء العقد بها ينبغي العمل فيها بمقتضى القواعد وهو الحكم بالملك واللزوم. هنا يوجد إجماع على عدم انعقاد البيع بصيغة الأمر، كيف يدعى وجود الإجماع والشيخ ينسب الصحة إلى أصحابنا ويخص الخلاف بقوم من المخالفين؟ وقد عرفت أن القبول على وجه طلب البيع قد صرح في المبسوط بصحته، بل يظهر منه عدم الخلاف فيه بيننا أيضا، وحكي في الكامل أيضا. فتأمل، قال: وإن كان التقديم بلفظ اشتريت أو ابتعت أو تملكت أو ملكت هذا بكذا فالأقوى جوازه، خلافا لصيغة الأمر وخلافا لصيغة قبلت، لأنه إنشاء ملكية للمبيع بإزاء ملكيته للمبيع بإزاء ماله عوضان، ففي الحقيقة إنشاء المعاوضة كالبائع. العبارة عندكم هكذا؟
في الحقيقة أنشأ المعاوضة.
أنشأ المعاوضة كالبائع، أي أن هنا إنشاءين ابتدائيين ينتزع القبول من تحققهما الخارجي معا، مع التفات المنشئ المتأخر إلى إنشاء المنشئ المتقدم. ففي الحقيقة أنشأ المعاوضة كالبائع، إلا أن البائع ينشئ ملكية ماله لصاحبه بإزاء مال صاحبه، أي أن نظر البائع إلى مال صاحبه تبعي، إلى الانتقال مال صاحبه إليه تبعي، ونظره الأول متعلق بالنقل، البائع ينقل والانتقال تبعي، المشتري يتلقى والانتقال يعني انتقال الثمن منه إلى البائع تبعيون، فكأن المشتري يتلقى ولازم التلقي النقل، والبائع ينقل ولازم النقل التلقي، والمشتري ينشئ ملكية مال صاحبه لنفسه بإزاء ماله. ففي الحقيقة كل منهما يخرج ماله إلى صاحبه ويدخل مال صاحبه في ملكه، إلا أن الإدخال في الإيجاب تبعي مفهوم من ذكر العوض، الإدخال بالنسبة إليه الإدخال المساوق للانتقال، فالبائع ينقل. وفي القبول مفهوم من نفس الفعل اشتريت، الإدخال، الإدخال هو هنا من طرف البائع نقله، من طرف المشتري تملكه، المشتري بإنشائه ينشئ التملك ويتبعه التمليك، والبائع ينشئ التمليك ويتبعه التملك. وفي القبول مفهوم من نفس الفعل. والإخراج بالعكس، الإخراج مفهوم من الإيجاب بالفعل زين، ومن القبول بالعوض، يقول اشتريت كذا بكذا، فالثمن وهو المفهوم بقوله بكذا هذا مأخوذ من العوض. وحينئذ فليس في حقيقة الاشتراء من حيث هو معنى القبول. إذا لاحظنا الاشتراء بما هو هو ليس هو معنى القبول، بل هو أمر آخر، لكنه لما كان الغالب وقوعه عقيب الإيجاب وعقيب إنشاء انتقال مال البائع إلى نفسه، إذا وقع عقيب نقله إليه يوجب تحقق المطاوعة، أي أن معنى القبول ينتزع من وقوع الاشتراء بعد القبول خارجا، أما لو لم يقع بعد القبول خارجا فلا ينتزع معنى القبول الخاص منه، لأنه إنشاء نقل كما أن ذاك إنشاء نقل. وإنشاء انتقال البائع نعم يجب تحقق معنى المطاوعة، مفهوم تحقق المطاوعة، ومفهوم القبول لما كان كذا ويوجب تحقق المطاوعة ومفهوم القبول أطلق عليه القبول، لما كان الغالب وقوعه بعد الإيجاب وكان هذا الوقوع بعد الإيجاب يوجب تحقق معنى المطاوعة ويوجب تحقق مفهوم القبول أطلق عليه القبول. وهذا المعنى مفقود في الإيجاب المتأخر، لأن المشتري إنما ينقل ماله إلى البائع بالالتزام، يعني هو في الواقع يتلقى، المشتري عندما يقول اشتريت يتلقى من البائع شيئا زين، فنقله الثمن إلى ملكية البائع هذه منشأة بالالتزام لا بالمطابقة، إن لأن المشتري إنما ينقل ماله الثمن إلى البائع بالدلالة الالتزامية، وإلا هو في الواقع في مقام الصيغة يتلقى يتملك، يعني
شيخنا من وين
تلقي مو بمعناه، لا تلقي بمعنى التملك.
من وين جاءت الدلالة الالتزامية؟ من المقدمة خارجية مفادها أن هذا تمليك، ها تمليك مقيد، تمليك مقابل بمال، الملازمة جاي من هالجهة؟
هي طبعا الملازمة بين التمليك والتملك، مأخوذة من نفس معنى البيع، والمفروض أن المشتري في مقام إنشاء هذا المعنى. لكن مقصود الشيخ رحمه الله تعالى أن معنى البيع وإن كان بسيط، إلا أن هذا المعنى البسيط يتقوم بأمرين، بركنين: تمليك وتملك. ما يفعله البائع هو التمليك، ثم إن التمليك يلازم التملك، وما يفعله المشتري هو التملك، والتملك يلازم التمليك. فنظر المشتري إلى التمليك لا إلى التملك إلا بالملازمة، يعني بالدلالة الالتزامية. فإذا أنشأ التملك لم يقل عنه أنه قبول بالمعنى الخاص من القبول، لكن فوات معنى القبول لا يضر بصدق العقد، لأنه أصلا يعني هذا طبيعي. حسب ما أتذكر أننا ذكرناه في أول ما تعريف البيع، قلنا أن البيع معنى هو في الخارج بسيط يتعلق به إنشاءان، أحدهما من المشتري والآخر من البائع. فالبيع ليس مركبا من إيجاب وقبول، ولكنه لا يوجد إلا بإيجاب وقبول، هو معنى بسيط، لكنه لما كان موقوفا على أمرين وبينهما ارتباط خاص، هذا الارتباط الخاص عبارة عن الإضافة الخاصة، لم يتصور حصول هذين الأمرين إلا بإنشائين. فالمشتري ينشئ هذا المعنى الخاص البسيط المتقوم بأمرين، مو متقوم بمعنى تقومه المفهومي، بل هو إضافة ذات ركنين. هذه الإضافة لا توجد إلا بإيجاد طرفيها، المشتري يوجد أحد الطرفين والآخر يلازمه، من قبيل مثلا إلصاق شيء ملتصق بالجدار. الالتصاق أمر يقوم بهذا الملتصق وبالجدار، لكن مرة أستطيع أنا أن أنشئه بأن أرمي الملتصق اللزج إلى الجدار فيحصل معنى الالتصاق، مرة تجده أنت برميك للشيء اللزج. فإذا كان الالتصاق موقوفا على اللزج والجدار ونسبة خاصة بينهما، فتارة أجده أنا من خلال رمي باللزج على الجدار، مرة تجده أنت بأن ترفع الجدار من محله وتلصقه باللزج. البيع يحتاج إلى تضافر فعلي، البائع ينشئه يوجده بإنشاء التمليك الملازم للتملك، إذ لا تمليك بلا تملك. المشتري يوجده بإنشاء التملك الملازم للتمليك. فإذا لا يقال للتملك من المشتري أنه قبول، لأنه لم يسبق شيء حتى يقال أنه تلقاه أو قبله، تلقاه بالمعنى الخاص، وإنما هو يفرض خروج المال من دائرة ملك البائع إلى دائرة ملكه فيقال عنه تلقى، وإلا في الواقع هذا الإخراج هو بفعله، هو أخرجه، لكن هذا لا تأثير له إلا مع انضمام إنشاء البائع إليه. وهذا المعنى مفقود في الإيجاب، هذا قوله، وهذا المعنى مفقود في الإيجاب دفع إشكال مقدر. يقول إذا كان الشراء إنشاء تمليك عينين أو إنشاء تملك، فلما لا يكون الإيجاب المتأخر قبولا، لأنه أيضا إنشاء نقل وانتقال وتمليك وتملك. يقول الشيخ لا، ذاك المعنى مفقود في الإيجاب، لأن الإيجاب يتعلق بالنقل ابتداء، بالتمليك وبالتملك ثانيا وبالعرض بالتبع، فبالتالي لا يقال عنه أنه قبول، لا ينتزع معنى القبول، إذ ليس القبول منتزعا من خصوصية التأخر حتى يكون أحد الإنشائين المتأخر هو القبول. القبول لوحظ فيه المعنى لا مجرد التأخر الرتبي مثلا أو الزمني. الحاصل من جعل ماله عوضا، والبائع إنما ينشئ انتقال الثمن إليه كذلك، لا بمدلول الصيغة، البائع لا ينقل الثمن إلى نفسه بالمدلول المطابق، بل بالمدلول الالتزام. وقد صرح في النهاية والمسالك على ما حكي بأن اشتريت ليس قبولا حقيقة وإنما هو بدل، وأن الأصل في القبول قبلت، لأن القبول في الحقيقة ما لا يمكن الابتداء به، ولفظ اشتريت يجوز الابتداء به. الشيخ أراد من هذه العبارة أن يستشهد على ما ادعاه من أن معنى الشراء شيء ومعنى القبول شيء، وإنما يصدق معنى القبول على الشراء في صورة التأخر. ومرادهما أنه بنفسه لا يكون قبولا إذا قصرنا النظر عليه من دون أن نلاحظ تأخره، فلا ينافي ما ذكرنا من تحقق مفهوم القبول فيه إذا وقع عقيب تمليك البائع، كما أن رضيت بالبيع ليس فيه إنشاء لنقل ماله إلى البائع إلا إذا وقع متأخرا، وإلا رضيت بالبيع يمكن أن تصدر قبل البيع بزمان، ولذا منعنا من تقديمه. فكل من رضيت واشتريت بالنسبة إلى إفادة نقل المال ومطاوعة البيع عند التقدم والتأخر متعاكسان. اشتريت تفيد النقل إذا وقعت قبل الإيجاب، وتفيد القبول إذا وقعت بعد الإيجاب. رضيت تفيد النقل إذا وقعت بعد الإيجاب، وتفيد الرضا فقط إذا وقعت قبل الإيجاب. فمن هذه الناحية متعاكسان في الدلالة على النقل وعلى المطاوعة. اشتريت تدل على المطاوعة متى؟ إذا وقعت قبل بعد الإيجاب، وإذا وقعت قبل الإيجاب لا تدل على المطاوعة، تدل على النقل. أما قبلت فإن وقعت قبل الإيجاب تدل على المطاوعة، وأما إذا وقعت بعد الإيجاب تدل على النقل مع المطاوعة طبعا. فإن قلت إن الإجماع على اعتبار القبول في العقد يوجب تأخير قوله اشتريت حتى يقع قبولا، يعني يقوم مقتضى الإجماع عدم جواز تقديم اشتريت، لأنه لا بد في العقد من قبول، والقبول لا يتحقق إلا بعد الإيجاب كما سلمت أنت، لأن إنشاء مالكيته
إيمان الغير.
نعم. إذا وقع لأن إنشاء مالكيته لمال الغير إذا وقع عقيبة تمليك الغير له يتحقق فيه معنى الانتقال وقبول الأثر، فيكون اشتريت متأخرا التزاما بالأثر عقيب إنشاء التأثير من البائع، بخلاف ما لو تقدم، فإن مجرد إنشاء المالكية لمال لا يوجب تحقق مفهوم القبول، كما لو نوى تملك المباحات أو اللقطة فإنه لا قبول فيه رأسا. قلت المسلم من الإجماع هو اعتبار القبول من المشتري بالمعنى الشامل للرضا بالإيجاب، وأما وجوب تحقق مفهوم القبول المتضمن للمطاوعة وقبول الأثر فلا، فقد تبين من جميع ذلك أن إنشاء القبول لا بد أن يكون جامعا لتضمن إنشاء النقل وللرضا بإنشاء البائع، أما مفهوم القبول والمطاوعة فليس معتبرا تقدم أو تأخر، ولا يعتبر إنشاء فعال نقل البائع. فقد تحصل مما ذكرناه صحة تقديم القبول إذا كان بلفظ اشتريت وفاقا لمن عرفت في كلام تالي. صلى الله على محمد.